نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون عزيزي المستمع قد استفدت من هذه الدراسة. وفي حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لسفر مبارك آخر من أسفار العهد الجديد، إذ سنصغي إلى تفسير لرسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس من إعداد الراعي تشاك سميث. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الرابع من هذا السفر النفيس وهذه الرسالة العظيمة، أي الرسالة إلى أهل أفسس. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس، فنرجو منك صديقي المستمع أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، ابتداء بالأصحاح الرابع والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
لقد وصلنا الآن صديقي المستمع إلى الأصحاح الرابع من الرسالة إلى أهل أفسس، ويقول الرسول بولس في العدد الأول من هذا الأصحاح: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. تجدر الملاحظة هنا بأن عمل الله فينا يحدث أولا، أي قبل أن نتجاوب نحن معه، وهذا مختلف كل الاختلاف عن الدين الذي يعلم الإنسان أن يعمل أعمالا حسنة كي يتجاوب الله معه. ولكن إذا كنا نصدق أنه يجب علينا أن نعمل أعمالا صالحة تثير إعجاب الله لكي نحصل منه على استجابة، ينبغي لنا أن نعلم أننا قد وقعنا في فخ هذا التعليم الخاطئ. وفي حال كهذه لا يمكننا أن نتمتع بتلك العلاقة المشبعة التي يريدنا الله أن نتمتع بها، كذلك لا يمكننا أن نتمتع بالغنى الروحي الذي يريد الله أن يباركنا به. فأعمالنا الصالحة هي في أحسن الأحوال أشبه بخرق بالية عند الله القدوس الكامل. لذلك فإن أعمالنا لا شيء إذا ما قورنت بأعمال الله، والله لا يريد منا أن نبادر بأعمال صالحة نابعة من قلب نجس وخاطئ وبعيد عنه، بل هو يريدنا أن نتجاوب معه ومع دعوته لحياتنا. فالله هو المبادر دائما، وكل ما ينبغي للإنسان أن يفعله هو أن يتجاوب مع عمل الله ودعوته. عندما نحاول أن نعكس هذا الترتيب الإلهي، يجب علينا أن نتوقع الإخفاق والفشل، فلا يمكن للمبادرة أن تأتي منا نحن. فرسالة الإنجيل لا تعلم هذا، فالإنجيل يعلم أن الله هو الذي ابتدأ كل عمل صالح فينا، فهو الذي خلقنا، وهو الذي أحبنا، وهو الذي اختارنا، وهو الذي دعانا، وهو الذي خلصنا، وهو الذي فعل كل شيء. وكل ما ينبغي لنا أن نفعله هو أن نبادله المحبة، وأن نأتي إليه بتوبة، وأن نقبل الخلاص الذي أعده لنا. وهذا هو ما قاله الرسول يوحنا في رسالته الأولى الأصحاح الرابع في العددين 10 و19، إذ نقرأ: في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. وقد قال الرسول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس: لأن محبة المسيح تحصرنا. بعبارة أخرى مستمع الكريم، فإن أي حب نظهره لله هو صدى لمحبته هو، وكل عمل نحاول القيام به من أجل إثارة إعجاب الله ودهشته هو عمل باطل وغير مقبول. كذلك فإن أي عمل نحاول القيام به لكي نظهر استحقاقنا أمام الله، أو لكي نجمع لأنفسنا مزيدا من النقاط لدى الله، هو عمل بلا طائل. فلا يمكننا أن نفعل أي شيء لكي نصير أبرارا عند الله، فنحن خطاة بطبيعتنا، وكل ما يصدر عنا هو بلا قيمة في نظر الله، إلا إذا كان نابعا من تجاوبنا القلبي مع عمله ونعمته في حياتنا. لذلك يجب علينا أن نصحح مفاهيمنا أولا، لكي لا نحيد عن الهدف الذي وضعه الله لحياتنا. وإذا كنت تظن عزيز المستمع أنك ستبادر ذات يوم إلى إنشاء علاقة مع الله حين ترى الوقت مناسبا، فإنك لا تفهم ما جرى، فالله قد سبقك بأشواط كثيرة، لأنه هو الذي ابتدأ هذه العلاقة حتى قبل أن تأتي أنت إلى هذا العالم. لذلك يا صديقي، لا يمكنك أن تفعل أي شيء لدفع الله إلى إظهار المزيد من الحب لك. لماذا؟ لأن الله محبة، فالمحبة ليست شيئا يحاول الله القيام به، بل هي الله نفسه، فهو كامل في محبته، وهو قد أحبك قبل أن تحملك أمك في بطنها، بل إنه أحبك من الأزل. في ضوء هذا كله، هل تظن يا صديقي أننا نستطيع الافتخار بأعمالنا؟ وهل تظن أن أي عمل صالح نقوم به يمكن أن يفاجئ الله لأنه لم يرى مثيلا له؟ لا يا صديقي، فالله الحي أحبك إلى المنتهى، ونحن مطالبون بالتجاوب مع هذه المحبة بأن نحبه بالمقابل، وبأن نطيع وصاياه، وبأن نقبل خطته لحياتنا. لذلك يا صديقي، تعال إلى الله اليوم وتجاوب معه ومع محبته لك، فالله يدعوك لأن تكون ولدا من أولاده، وهو يدعوك لاختبار محبته ونعمته ومراحمه الأبدية. وكل ما ينبغي لك القيام به هو أن تحيا الحياة التي تليق بأولاد الله. فهناك طريقان لا ثالث لهما في هذه الحياة: أن نحيا كأولاد لله، أو أن نحيا كأهل العالم المستعبدين للشيطان. ولا شك أننا نفعل حسنا إن سلكنا كما يحق للدعوة التي دعانا الله إليها. وهذا هو ما يقوله الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الرابع والعدد الأول، إذ نقرأ: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. وقد تسأل الآن يا صديقي، ما الذي يعنيه الرسول بولس هنا بقوله أن نسلك كما يحق للدعوة التي دعينا إليها؟ يجيبك الرسول بولس عن هذا السؤال بقوله في العدد الثاني: بكل تواضع ووداعة وبطول أنا محتملين بعضكم بعضا في المحبة. فيجب علينا جميعا أن نقتدي بيسوع المسيح، وقد كان المسيح وديعا ومتواضعا، فهو يقول في إنجيل متى الأصحاح 11 والعدد 29: احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب. والحقيقة مستمع الكريم هي أننا لا نستطيع أن نسلك بكل تواضع ووداعة إلا إذا كنا قد أدركنا نعمة الله وعدم استحقاقنا لها. فإذا لم نفهم نعمة الله فهما سليما، ستكون النتيجة هي التعظم والافتخار. أما إذا فهمناها فهما صحيحا، سندرك في الحال أننا لا نستحق هذه النعمة. وقد رأينا ما قاله الرسول بولس في الأصحاح السابق من رسالته إلى أهل أفسس، فهو يقول في الأصحاح 3:8: إنه أصغر جميع القديسين. فقد كان الرسول بولس يدرك أن حياته السابقة واضطهاده للكنيسة كان كفيلا بجلب غضب الله عليه، ولكنه رأى أن الله دعاه وخلصه بنعمته الغنية وأنه جعله رسولا للأمم. وقد ترك تلك المواجهة التي جرت بينه وبين يسوع في الطريق إلى دمشق تأثيرا عظيما عليه، حتى إنه يصف نفسه هنا بأنه أصغر جميع القديسين. وعلاوة على التواضع والمحبة، يقول بولس لنا إنه ينبغي لنا أن نسلك بطول أنا. والكلمة اليونانية المترجمة طول أنا تشير إلى الروح التي لا تهزم والتي تحصد المكافأة بسبب مثابرتها. وإلى جانب ذلك، فإنها تعني على وجه الخصوص الصبر في التعامل مع الناس، وهي تعبر أكثر من أي شيء آخر عن الروح القادرة على الانتقام، ولكنها تختار عدم القيام بذلك، فهي روح تحتمل الإساءة والاستفزاز دون شكوى أو تذمر أو مرارة. ويقول بولس أيضا إنه ينبغي لنا أن نحتمل بعضنا بعضا في المحبة. والمحبة بمعناها المسيحي ليست شيئا يختص بالعواطف فحسب، بل هي شيء يختص بالإرادة أيضا، فهي القوة التي تدفعنا إلى أن نحب لا الأشخاص المقربين إلى قلوبنا فحسب، بل وأيضا الأشخاص الذين لا نرغب في وجودهم. ويتابع الرسول بولس رسالته إلى أهل أفسس في الأصحاح 4:3 إذ يقول: مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. فمن المهم جدا أن نحفظ وحدة الروح في جسد المسيح، فالكنيسة هي جسد المسيح، والمسيح هو رأس هذا الجسد، ولا يمكن للعقل أن يعمل من خلال جسد ممزق. لذلك فإن وحدة الكنيسة شيء جوهري لعمل روح الله فيها. ولكي نعيش في وحدانية الروح، يجب علينا أن نعيش في سلام بعضنا مع بعض بالرغم من أي خلافات أو اختلافات قد تظهر بيننا. فمجد الله أهم من أي خلافات بين المؤمنين. ويتابع الرسول بولس حديثه في الأعداد من 4-6: جسد واحد وروح واحد في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. هذه هي الوحدة المنشودة بين المؤمنين. ويبين لنا الرسول بولس هنا الأساس الذي ينبغي أن تبنى عليه الوحدة بين المؤمنين، وهو أساس مؤلف من 7 حقائق. الحقيقة الأولى: جسد واحد، وهو يتألف من جميع المؤمنين المسيحيين الحقيقيين. الحقيقة الثانية: روح واحد، وهو الروح القدس الذي يسكن في كل مؤمن مسيحي حقيقي. الحقيقة الثالثة: رجاء واحد، وهو الرجاء الذي ينتظره كل المؤمنين الحقيقيين بيسوع المسيح. الحقيقة الرابعة: رب واحد، وهو الرب يسوع المسيح، له كل المجد. الحقيقة الخامسة: إيمان واحد، وهو الإيمان المسيحي القويم القائم على تعاليم كلمة الله. الحقيقة السادسة معمودية واحدة، وهي ترمز إلى أننا دفننا مع المسيح وقمنا معه. الحقيقة السابعة آب واحد، فالله أب لجميع المؤمنين المسيحيين الحقيقيين. ثم يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الرابع والعدد السابع: ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. إذن ما هو قياس النعمة؟ إنه القياس الذي يراه المسيح مناسبا، فالوحدة بين المؤمنين لا تلغي تنوعهم في المواهب، فهناك دور مسند إلى كل مؤمن حسب المواهب المعطاة له من الله، وهذا الدور معطى له حسب قياس هبة المسيح. لقد كان الرسول بولس يدرك نعمة الله الغنية، لذا فإنه يقول في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الثامن والعدد الثاني والثلاثين: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ وهذا يجيب عن أي سؤال لدينا عن عطايا الله، فإن كان الله قد بذل ابنه الوحيد لأجلنا، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ ثم يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الرابع من العدد الثامن إلى العاشر: لذلك يقول: إذ صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا إنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى، الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. يذكرنا هذا مستمع الكريم بحديث دار بين يسوع وقوم من الكتبة والفريسيين، فقد قالوا له ليجربوه: يا معلم، نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم أي يسوع: جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. وعندما اجتمع الناس في يوم 50، وقف الرسول بطرس ووعظ بهم قائلا عن يسوع: أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال. يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم، كما أنتم أيضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه، لأن داود يقول فيه: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك. أيها الرجال الإخوة، يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود: إنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم، فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح، أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. فيسوع هذا أقامه الله، ونحن جميعا شهود لذلك. وقد قال يسوع في الأصحاح 16 من إنجيل لوقا: كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز، وهو يتنغم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه لعازر، الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتاة الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه، فمات المسكين وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم ارحمني، وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون العبور من ها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلينا. فقال: أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، لأن لي 5 إخوة، حتى يشهد لهم لكي لا يأتهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. فقال له إبراهيم: عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون. ويقول مفسرون إنه بسبب سقوط آدم في الخطية قام الشيطان بسبي كل نفوس الراقدين، لذلك صارت نفوس من يموتون تذهب إلى الجحيم، لأن الفردوس كان مغلقا أمامها. لذلك فقد نزل المسيح إلى الهاوية، حيث تنتظر أرواح الأبرار منذ أن أخطأ آدم إلى اليوم الذي مات فيه يسوع على الصليب. وقد بشر يسوع هؤلاء، ثم صعد حاملا أرواح هؤلاء القديسين وخرج من الهاوية منتصرا. ويتابع الرسول بولس حديثه إلى أهل أفسس في العددين 11 و12 من الأصحاح الرابع: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. إذن فقد أعطى الرب المؤمنين مواهب متنوعة، وهذه الهبات هي أشخاص وليست مواهب بالمعنى المألوف لدينا. فنحن نقرأ هنا أنه أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. ولكن ما الغاية من ذلك؟ إن الغاية من ذلك مستمع الكريم لأجل تكميل، أي تجهيز المؤمنين جميعا لخدمة الرب ولبنيان جسد المسيح. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث الدراسة في رسالة أفسس، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا على الإنجيل الذي باركتنا به، إنجيل ربنا يسوع المسيح، ونشكرك لأنك أعلنت هذا الحق الثمين لهؤلاء الرسل الذين أطلعون عليه بأمانة كي نقبل عمل المسيح لأجلنا على الصليب. شكرا لك يا رب من كل القلب، ساعدنا من فضلك وقوي إيماننا، وباركنا بكل بركة في السماويات، باسم يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.